أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جزيت خيرًا يا أبا حمد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس 20 من مجالس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أحبتي في الله قد توقفنا في مجلسنا الماضي عند البيت 39 بعد 200، والذي تحدث فيه ابن مالك رحمه الله عن مسائل تتعلق بالتقديم والتأخير. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول كنا نقول أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس 20 من مجالس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا في مجلسنا الماضي عند البيت 39 بعد 200، والذي تحدث فيه ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة عن مسائل تتعلق بتقديم الفاعل أو المفعول به أو تأخيرهما. وكان بداية كلامه أيها الأحبة الكرام عن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل، وذلك عند قوله في البيت 38: إن كنتم تذكرون، وقد يجي المفعول قبل الفعل، تذكرون ذلك. وبينا أيها الأحبة الكرام أن المفعول به يتقدم وجوبا في مواضع معلومة مذكورة ذكرناها، كأن يكون يا مأمون من ألفاظ أحسنت، أو أن يقع عامله بعد فاء الجزاء في جواب أما بلا فاصل، كما في قوله فأما اليتيمة فلا تقهر، أو أن يقع ضمير نصب منفصل ويقصد به حصر. هذه ترى مهمة يا إخوان، لأنه ليس بالضرورة أن يكون المفعول به متقدماً إن كان ضمير نصب منفصل، ليس بالضرورة. أقول أعطيته إياك، أو أعطيتك إياه، أو أكرم إياك، على طبعاً الخلاف المتقدم في مسألة الإتيان به متصلاً أو منفصلاً كما لا يخفى عليك، وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أقول الآن هنا لا نقدم إلا لقصد الحصر، فقل إياك علمت، قدمته هذا الضمير لمسألة حصر وقصر التعليم. طيب، اليوم إخواني حفظكم الله سنتحدث وإياكم عليكم السلام ورحمة الله عن وجوب، تكتبون هذا العنوان الفرعي عند البيت 39. وأنا أقول إخواني حفظكم الله، من الجيد والحسن يا خالد أن تكتب العناوين الفرعية عند الأبيات بالمناسبة، حتى يكون كالتقسيم لهذه الأبيات. عند البيت 39 سيتحدث عن وجوب تقدم الفاعل، وجوب تقدم الفاعل. تحدثنا في 38 عن مسألة تقدم المفعول به، الآن سنتحدث عن تقدم الفاعل. سيذكر لنا حالة أو حالتين من ذلك، ثم يعود للحديث عن الفاعل والمفعول به. نعم، تفضل يا شيخ فرج، اقرأ علينا البيت 39.
وأخر المفعول اللبس، اللبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر.
نعم، وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. الآن إخواني حفظكم الله، أشرع ثم نفكك كعادتنا. أقول مستعينا بالله جل وعلا، يقول ابن مالك: وأخر المفعول إن لبس حدث. نقول حفظكم الله، وبالمناسبة يعني تعليقا على قراءة حفظه الله فرج، اللبس الإشكال أو الخلط أو التشويش، واللبس نعم مصدر لبس. نقول إخواني حفظكم الله، يتقدم تكتبون يتقدم فاعل وجوبا، إذا خشي اللبس أو إذا خيف اللبس، هذه الحالة الأولى. نعم الآن أيها الأحبة الكرام، نحن ذكرنا وقررنا أن ترتيب الفعل الجملة الفعلية يكون فعل وفاعل و، لكن هذا الترتيب هذا الأصل ترتيب جائز، لكن قد يكون هذا الترتيب واجبا، بمعنى أنك لا بد أن تقدم الفاعل. فالحالة الأولى حفظكم الله عند خشية اللبس، ومتى يأتي اللبس؟ اكتب إخواني، نحن قلنا ماذا؟ أيوة زيدوا فقولوا: لعدم وجود قرينة، لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية. لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية، يعني يا إخواني حفظكم الله، لا يستطيع المستمع أن يميز بين الفاعل والمفعول به من قرينة لفظية أو قرينة معنوية. قرينة لفظية كالحركة أو تاء التأنيث، قرينة معنوية السياق يدلك من الفاعل. عند عدم وجود القرينة يجب أن يكون الأول هو الفاعل، طبعا بعد الفعل أسلم أنا أحسنت، الأول هو الفاعل طبعا بعد الفعل، والثاني هو المفعول. أكتب هذه الأمثلة المشهورة جدا في كتب النحو تستعرض هذه الحالات يا محمد. المثال الأول نقول: أكرم موسى عيسى. المثال الثاني: أكرمت عيسى سلمى. أكرمت إيش؟ عيسى سلمى. المثال الثالث يا إخواني: كسر العصا موسى. كسر العصا موسى عليه السلام. تأملوا هذه الأمثلة إخواني. في المثال الأول يا إخوتي، هل يوجد قرينة يا محمد؟ ما تستطيع أن تحدد من الفاعل، لا يوجد حركة لأن كليهما إيش؟ مقصور، تتعذر عليه الحركة. أحسنت، وما أستطيع أن أعرف من الفاعل، فمن غير حقيقة المنطق أن أقول لمحمد غائب والله الفاعل مين؟ المتأخر. طب ما أدراني أنه المتأخر، فيقول أنه هنا يجب أن يكون الأول هو الفاعل. لكن لاحظوا في المثال الثاني، هات المثال الثاني يا مأمون. هنا قدمنا وأخرنا صح؟ لماذا محمد غائب؟ أكرمت عيسى سلمى، هنا لا يوجد حركة لكن يوجد قرينة، ما هي؟ التاء. التاء دلتني من الفاعل، تقدم أو واضح أن سلمى هي المكرمة. أي فرج؟ لو تأخرت ما عندنا مشكلة. طيب في المثال الثالث يا إخوتي، قرينة معنوية،
واضح يعني لو تأخر أو تقدم. لو قال محمد، لو قال كسر العصا موسى، واضح أن موسى هو الفاعل. إذن اتضحت يا إيهاب قول النحاة لعدم وجود قرينة كما في المثال الأول. نعم، وهذه القرينة حفظك الله كما قلنا معنوية أو لفظية كالحركات. يعني أكرم زيد خالدا، لو قال لسليمان أكرم خالدا زيد، هنا إيش القرينة؟ شيخ رمزي واضح أنه هو أنه زيد هو الفاعل الحركات، كما القرينة في قولنا أكرمت عيسى سلم. طيب، هذه الحالة الأولى، نفكك كلام ابن مالك أو نربطها بكلام ابن مالك عند قوله وأخر المفعول. لما قال ابن مالك أخر المفعول فهمنا منه أنه يجب أن يتقدم من؟
الفاعل.
وأخر المفعول يعني الفاعل يتقدم وجوبا. متى؟ إن لبس حذر، إذا خيف وحذر اللبس. متى يخاف ونحذر من اللبس؟ في الذي ذكرناه، عند عدم وجود القرينة. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي سهلة جدا يا إخواني حفظكم الله، إذا الحالة الثانية تكتبوا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، بغض النظر كان المفعول ضمير ولا اسم ظاهر، قيده النحاة بعدم وجود أسلوب حصر، لأنه عند وجود أسلوب الحصر، عند وجود أسلوب الحصر فإن الضمير يتأخر، يصح أن يتأخر. أقول ما أكرم خالدا إلا هو هي أنا نحن، ونتأخر مع أنه إيش ضمير. أحسنت، فالفاعل إذا كان ضمير يتقدم، لكن متى يتأخر؟ يعني متى، يعني متى نقيد هذه؟ نقول بشرط أن لا يكون في أسلوب حصر، قصد الحصر، بأن لا يقصد الحصر، لأنك إذا قصدت الحصر تستطيع أن تؤخره. طبعاً لما تؤخره يصبح من منفصل. نعم، هو قال ذلك لأنه يا محمد قال أضمر، ففهم من كلامه أنه يعني كيف ما كان ضميرا يشمل المتصل والمنفصل. إذا نقول القاعدة إخواني، إذا كان الفاعل ضميرا، لذلك أنا سامحوني عبرت بقولي ضميرا متصل، ضميرا متصل بغض النظر إيش كان المفعول. نبه واكتب، إذا أقول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا فإنه يتقدم وجوبا، كقولي للشباب علمتكم، أين الفاعل يا معاذ؟ التاء. علمت الإخوة، أين الفاعل؟ التاء. لاحظ المفعول به سواء كان متصلا أو منفصلا فالفاعل متقدم، لأنه ما يستطيع فرج أن يقول علمكت، يقدم الكاف على التاء. وقدم الأخص في، وقدم الأخص في اتصالي، تذكرون الأخص يتقدم تكلم تاء. طيب، نقول يا إخوتي حفظكم الله تنبيه، وهو إذا قصد الحصر فإن الفاعل يتأخر وإن كان ضميرا. قولوا فإن الفاعل يتأخر وإن كان ضمير. واكتبوا مثال ما أكرم زيدا إلا أنا أو أنت أو نحن. فصل. نعم، هو لماذا يعني قيد يا شيخ مأمون؟ لأنه هو قال أو أضمر، يعني أضمر متصل ومنفصل، صح؟ تشمل هذين النوعين، فقيد بقوله غير منحصر. نفكك كلامه يا فرج، يقول لك إذا كان الفاعل ضميراً أو أضمر الفاعل، أي كان الفاعل ضميراً ثم أراد أن يحترز من أن الفاعل قد يكون ضميراً ومتأخراً، ففي حالة الحصر قال لك غير منحصر في عدم وجود الحصر. واضح شبابنا؟ أو أضمر الفاعل يعني إذا كان فاعل ضمير، فأراد أن يقيد هذه القاعدة فقال في إلا إذا كان منحصرا فإنه يتأخر، لكن يتأخر منفصل. طيب ننتقل يا إخوة حفظكم الله إلى حالة ثالثة من حالات وجوب تقدم الفاعل. لكن ابن مالك في هذه الحالة حقيقة في هذا البيت جمع بين تقدم الفاعل وتقدم المفعول وجوبا. نعم اقرأ البيت شيخنا.
وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد
إن قصد ظهر. اكتبوا إخواني تكرما حفظكم الله قاعدة عامة، قاعدة عامة ثم شرح للبيت. كل ما قصد حصره استحق التأخير. هذا شرح لقول ابن مالك وما بإلا عليكم السلام أو بإن من حصر أخر. كل ما قصد حصره استحق التأخير. ونحن نقول إخواني يا كرام الحصر أسلوب عربي له أدواته، وهما النفي وإلا أو إنما، النفي وإلا أو إنما. نقول يا كرام هذا الأسلوب حفظكم الله إذا قصدت حصر شيء فإنك تؤخره. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر لنا أن الشيطان أو الذئب يصطاد من الناس من البعيد، فقال إنما يأكل الذئب من الغنم قاصر. اكتبوا هذا الحديث وتأملوا. واكتبوا مثال ثاني حتى أوضح الصورة أكثر، ويعني نتكلم في الحديث أولا. اكتبوا
مثال.
نعم
ما ضرب خالدا إلا معاذ.
جيد، لكن يعني أنا أستأذن فأقول ما أكرم، ما أكرم خالدا إلا معاذ. وأريد منكم يا شبابنا أن تكتبوا المثال مرة أخرى بعكس الفاعل، يعني اجعلوا خالد هو الفاعل ومعاذ هو المفعول به. يعني قولوا ما أكرم معاذا إلا خالد، يعني قدموا. ما أكرم، احنا قلنا في المثال الأول إيش؟ ما أكرم خالد إلا معاذا. ما أكرم خالد بضم خالد نريد فاعل إلا معاذا. ثم أعكسوا المثال فقولوا ما أكرم معاذا إلا خالد. المثال الأول ما أكرم خالد إلا معاذا. ما لن نعطيك المثال الثاني، خلينا على المثال هذا. نقول إخواني حفظكم الله يقصد المتكلم، تنتبهوا لي شبابنا، يقصد المتكلم هنا في هذا المثال أن خالدا لم يكرم إلا معاذ، أن خالدا لم يكرم إلا معاذ فلم يكرم غيره. في المثال الأول ما أكرم خالد إلا معاذا. هنا قصد حصر من إخواني؟ المفعول به صح؟ فتقدم الفاعل وجوبا. حصرت الإكرام في من؟ في معاذ. أحسنت. إذا أنا أقصد هذا تنتبهوا لي، إذا أنا أقصد يا المتكلم، والآن إخواني قصد المتكلم مهم في هذه المسألة عشان تفهموها تكرما، أنا أقصد في كلامي في هذا المثال أن خالدا لم يكرم أحدا إلا الآن قدموا ما أكرم معاذا إلا خالد. المعنى يختلف ولا ما يختلف يا إخواني؟ يختلف تماما، مع أن الفاعل سامحوني بقي خالد والمفعول به بقي معي يا شبابنا، مع أن الفاعل بقي خالد والمفعول به معاذ. طب إيش اللي اختلف؟ ما الذي تغير؟ أسمع واحد إخواني تكرما، تفضل خالد.
الفاعل هنا أكرم المفعول به وغيره، لم يحصر الإكرام فقط في واحد.
جيد.
بل أكرم غيره عنده.
جيد. وأيضا كمان إيش ممكن نقول في هذا المثال؟ هذا هو. ما أكرم معاذا إلا خالد، لم يكرم معاذ إلا خالد. مع أنه هل هذا المقصود به بالمثال الأول؟ المقصود بالمثال الأول شيخنا أن خالد ما أكرم إلا معاذا، يمكن معاذ أكرمه أشخاص آخرون، لكن لاحظوا حفظكم الله لما تقدم المفعول به إيش صارت القضية؟ صار حصر، صار إنه معاذ لم يكرمه أحد إلا، مع أني أنا ما قصدت هذا. أحسنت، صار حصر للفاعل. في المثال الثاني ما أكرم معاذا إلا خالد، حصرنا مين؟ فاعل فقط، خالد هو الذي تولى الإكرام. وصدق محمد إخواني حفظكم الله، واضح للجميع شبابنا؟ نعم نعم. ما أكرم كذلك، لاحظ المثال الأول، لو قلنا شيخنا هشام الشيطان لا يأكل من الذئب، من الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصي، لكن هذا المعنى يقصد لو أننا قلنا لا يأكل القاصية من الغنم إلا الذئب، ما رأيكم؟
يأكل غيره.
لا، قاصي يأكلها الذئب ويأكلها الثعلب ويأكلها الأسد ويأكلها غيره، لكن الشيطان ما يأكل إلا هذه، حصرنا. فلذلك يا إخواني حفظكم الله، مبحث الحصر قد يرى، أنا سامحوني من تجربتي مع إخواني الطلبة، ما يعني صعب تصل المعلومة، يقول لك طب هو ولا يختلف تماما، حتى في الجملة الإسمية يختلف.
طب ما محمد إلا رسول؟
ما هذا هو، وما محمد إلا رسول، حصرنا محمد في أنه رسول، لكن لما أقول وما رسول إلا محمد، لا يوجد رسل كثر، فالذي يقصد حصره إيش؟ يتأخر. لذلك يا إخوة الكرام هنا لا يجوز أن يتقدم من؟ الشيخ محمد، لا يجوز أن يتقدم المفعول به، فعلى بد يتقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تقدم لصحت الجملة نحوا، نحويا صحيحة، صحيحة تماما، لكن المعنى متغير 180 درجة. إذا يجب أن يتأخر. فنجعل هذه الحالة الثالثة إخواني من حالات وجوب تقدم الفاعل، ما هي؟ إذا قصد الحصر. نعم، أكتب إخواني القاعدة الثالثة، إذا حصر الفعل في المفعول به، إذا حصر الفعل في المفعول به، هذه الحالة الثالثة من حالات وجوب تقدم. أيها يا طلبة العلم بالله أخواني معي، هذه الحالة أحسنتم، الحالة الثالثة من حالات وجوب تقدم إذا حصر الفعل في المفعول به. من اللي تقدم؟ فعل. ما أكرم خالد إلا زيدا، حصرنا الفعل في زيد، في 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 ما أكرم خالد إلا زيدا أو معاذا، حصرنا الفعل في في هذا المفعول به، يعني فعل الإكرام لم يقع إلا على هذا المفعول به فيتقدم. لماذا؟ لأنني لو قدمت يا مأمون فإن الجملة تصح نحوا لكن المعنى يختلف تماما. طيب
شيخنا مين عرف المحصور من المحصور فيه إلا في إلا؟
نعم طبعا دائما المحصور وين يقع؟ بعد بعد إلا. نقول يا إخوة الكرام يعني من يعطيني هيك مثال ويعني يقلبه لأطمئن أنه الفهم وصل؟ أي مثال؟ نعم يلا خالد استعد. ما أو إلا سهلة. ما
ما أحب عائشة إلا محمد.
صلى. نعم ما أحب عائشة إلا محمد. نعم
وما أحب محمد إلا عائشة.
في فرق أو ما في فرق؟ كبير جدا في المعنى. نعم في سياق آخر قد تصح الجملة الثانية ما أحب عائشة إلا محمد، في سياق آخر تصح إذا كان مثلا موجود هذه الحالة، لكن ليس هذا الذي يقصده المتكلم في المثال الأول ما أحب محمد إلا عائشة بخلاف ما أحب عائشة إلا محمد. نعم لاحظت الرومانسية في الأمثلة. نعم
ما أكل خالد إلا جزر.
يا ابن الحلال هو بفلوس المثال قل لحما. نعم وضح يا شيخ فرج. ما أكل خالد إلا جزرة، هو في هذا المثال حصر الفعل وهو الأكل في الجزر اللي هو المفعول به أحسنتم، فتقدم الفاعل خالد. طيب لو عكس ما أكل الجزر إلا خالد، صار ما في أحد يأكل الجزر، ما في أرنب إلا خالد. والأسد تعيس. نعم طيب إخوان اكتبوا هذا الاستثناء تكرما لا أمرا، استثناء أو ملحوظة أو تنبيه سميها ما شئت. يجوز تقديم المحصور بإلا إذا تقدمت إلا، المثال الذي أعطيناكم إياه ما هو؟ ما أكرم خالد إلا. لو قلنا اكتبوا إخواني اكتبوا ما أكرم إلا معاذا خالد، ما أكرم إلا معاذا خالد. هذه الصورة يا إخواني يجوزها النحاة. ما الإشكال في هذه الصورة؟ أو لا أقول إشكال، تقدم المفعول به أحسنتم، المفعول به معاذا أو زيدا أو أي واحد تقدم صح ولا لا؟ لكن يا إخواني لاحظوا أن تقدمه كان مع تقدم إيش؟ إلا، وهذا يعني جوزه النحاة. لا لا جائز جائز، لكن لا أقول يعني أرجو أن يكون كلامي دقيقا إن شاء الله، أقول لصعوبته الأشهر الأول أنك تقدم إلا مع المحصور وتؤخر اللي تريد الفاعل أو المفعول به يصبح شيء من الثقل، يعني ما أكرم إلا معاذا خالد خيرت لله، يعني صار في نوع من الثقل في الجملة. طيب يقول ابن مالك يا إخواني حفظكم الله مشيرا إلى هذا التنبيه بقوله وقد اقرأ فرج
وقد يسبق
إن
قصد
ظهر، هذا الاستثناء الذي أمليتكم إياه أشار إليه ابن مالك بقوله وقد يسبق، يعني هذا المحصور الذي حقه إيش؟ هذا المحصور الذي حقه التأخير، هذا المحصور الذي حقه التأخير قد يسبق قد يتقدم. قال إن قصد ظهر، إذا كان القصد ظاهرا يعني لا يوجد إشكال في المعنى. وقالوا يا كرام متى يظهر القصد؟ إذا تقدم مع إلا، يعني إذا تقدم هو إلا قدمنا، نعم على المفعول به يتقدم. طبعا يا إخواني أختم هذا الباب، باب الحصر، بأن حديث ابن مالك يا كرام عام يتحدث عن الفاعل وعن المفعول به، فأيهما حصر تقدم الثاني وجوبا. إذا حصرت المفعول به من يتقدم؟ فاعل. وإذا حصرنا الفاعل من يتقدم؟ المفعول به. طب ما الذي يحدد؟ أحسنت، يعني المثال الواحد تستطيع شيخ رمزي أن تجعله مثالين للحالتين، المعنى يختلف، يعني هذا مثال مستقل وهذا مثال مستقل، فلا يعني لا يأتيك الوهم تقول طب ما أنا قدمته هنا وأخرته. أقول لك قدمته بناء على معنى وأخرته اختلف المعنى. المهم والخلاصة أن المحصور يتأخر، فيقولون في تسهيل هذه، السلام ورحمة الله وبركاته، في تسهيل هذه القاعدة يقولون أسلوب الحصر، إذا وجد أسلوب الحصر يتقدم الفاعل إذا حصرنا ويتقدم المفعول به إذا حصرنا الفاعل، والذي يحدد يا كرام كما قلنا إيش؟ السياق. طيب وهذه حالة كما قلت لكم أدرجناها في حالات وجوب تقدم الفاعل، وتستطيع أن تجعلها أيضا المعذرة حالة في حالات وجوب تقدم المفعول به. طيب باقي بيت واحد في هذا الباب، في باب الفاعل، نقرأه يا فرج.
وشاع نحن خاف ربه عمر.
نعم إذن سامحوني، قول ابن مالك وما بإلا أو بإن من حصر أخر، واضح أن المحصور يتأخر. طبعا احنا كلامنا عن فعل وفاعل، المحصور يتأخر مفعولا به كان أو فاعل. قال يا محمد وقد يسبق إن قصد بر، تستطيع أن توضحها؟ من يوضحها؟
سبق الفعل المفعول بذات
الاستثناء. نعم يجوز أن أن يتقدم هذا المحصور إذا تقدمت معه إلا، كما مثلنا ما أكرم إلا زيدا إيش؟ الأصل أن نقول ما أكرم خالد إلا، أخذنا المفعول به اللي هو زيد وقدمناه، بس ما نستطيع أن أقدم دون إلا، لابد أن نأخذ معه أداة الحصر. نعم ونقول يا كرام حفظكم الله، البيت الأخير يتحدث ابن مالك حفظكم الله عن مسألة تتعلق برتبة الضمائر، ورتبة الفاعل أو المفعول به. نقول إخوان الفاعل، اكتبوا حفظكم الله، متقدم رتبة على المفعول به، ايش يعني رتبة؟ بالترتيب طبعا، في الأصل فاعل متقدم، الآن قد نصطدم بإشكال بعد أن أذكر لكم هذه المعلومة، وهي المعلومة الثانية، الأصل في الضمير أن يعود على متقدم، الأصل في الضمير أن يعود على متقدم، أكتبوها هذه مهمة، الأصل في الضمير أن يعود على متقدم. لن أوضح إيش يعني التقدم حتى نأخذ المثال وتسهل علينا. إذن عندي معلومتان. المعلومة الأولى أن الفاعل متقدم رتبة والمفعول به متأخر رتبة، والمعلومة الثانية تقول إن الضمير يعود على متقدم رتبة ما يعود على المتأخر. الآن انظروا ماذا قال ابن مالك، اقرأ يا فرج.
وشاع نحن خاف ربه عمر،
اكتبوا المثال عندكم، خاف ربه عمر. عير شيخ محمد الله يحفظ. سؤال يعني يسير ان شاء الله على الجميع، الفعل خاف والفاعل عمر والمفعول به لفظ الرب جل وعلا. الآن أسألكم أيضا سؤال يسير، من المتقدم؟ المفعول به، والمفعول به حق التأخير، لكن ما عندنا إشكال في التقدم هنا صح؟ طيب لكن السؤال، السؤال الذي يطرحه عليكم، الضمير الهاء في لفظ الرب يعود على من؟
على عمر.
على عمر. طيب الضمير الهاء في لفظ الرب يعود على عمر صح؟ في إشكال في الظاهر ولا ما في إشكال؟ ما هو؟ عودة الضمير على متأخر. اكتبوا تحليلا لهذا المثال، يظهر في هذا المثال أن الضمير عاد على متأخر، واضح سليمان؟ طيب نحن تعودنا حقيقة في المدارس أن الضمائر دائما إيش؟ تعود على اللي قبل، فما تمشي للأمام صح؟ فكيف أجاب النحاة عن هذا؟ قالوا يا كرة، هذا الضمير الهاء هو صحيح عاد على متأخر وهو من؟ الفاعل صح؟ لكن الفاعل متقدم رتبة. فهمنا؟ أعيد شيخ أنور، قالوا الضمير عاد، اكتب الضمير صحيح أنه عاد، الضمير الهاء صحيح أنه عاد على متأخر لفظا، يعني من اللفظ عمر متأخر عن لفظ الرب، ولكنه متقدم رتبة، متقدم رتبة، فهذا أسلوب صحيح. نعم، خاف عمر ربه، الهاء تعود على عمر ما في إشكال صح؟ لكن لو قدمنا المفعول به وهو لفظ الرب وقد اشتمل على ضمير يعود على الفاعل، فهنا سيعود الضمير على متأخر، أليس كذلك؟ بماذا أجاب النحاة يا إخواني؟ قال يجوز أن يعود الضمير على المتأخر لفظا إذا كان متقدما رتبة.
شيخ هذا يسمون المتصل بالمتقدم متقدم،
المتصل بالمتقدم
متقدم.
ما أدري، ما أستطيع أقول نعم أو لا، يعني أحتاج أني أتصورها جيدا. أقول حفظكم الله المثال فيه شيء من الإشكال الظاهر، وهو أن الهاء تعود على متأخر، والأصل قلنا في الضمائر أنها تعود على المتقدم يعني الذي سبقه، لكن حفظكم الله يجوز أن يعود، هذه خلاصة القاعدة لو تكتبوها، يجوز أن يعود الضمير على المتقدم لفظا متأخر، متقدم رتبة متأخر لفظا، يجوز أن يعود الضمير على المتأخر لفظا صيغة من جديد، يجوز أن يعود الضمير على المتأخر لفظا المتقدم رتبة. سنذكره الآن، ستأتي ستأتي. نعم، هذا المثال الذي ذكره محمد اكتبوه عندك. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم إيش ربه. تأكتب الآية أخوان. هذه الآية شيخ محمد حفظك الله، من المتقدم فيها؟ مفعول به، صح؟ والفاعل إيش؟ جيد. إيش اللي في الفاعل؟ متأخر، ما عندنا إشكال في تأخر الفاعل. وهل في إشكال في الضمير؟ عاد على مت إيش؟ لفظاً ورتبة. نعم.
متقدم
لفظاً المفعول به وهو إبراهيم. نعم. شرح المثال، أي واحد؟ إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به، وهذا جائز، ما فيه ما لا يوجد فيه أي إشكال. لماذا؟
عاد على متقدم
من أقدم. نعم، لأنه عاد على شيء سبقه، على الأصل في الضمائر، على الأصل في الضمائر. لكن المسألة التي قال عنها ابن مالك وشذ، نريد أن نقرأها يا كرام لنفهم أين أو ما هو وجه الشذوذ في كلامه. نعم.
شذ وشذ نحو زان نومه الشجر.
اكتب أخواني حفظكم الله، تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود على المفعول به، تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود على من؟ على المفعول به. اكتبوا مثال ابن مالك: زان نوره إيش؟ الشجرة أو نوره. الآن يا إخواني أريد منكم محاولة لتحليل هذا المثال. أين الفاعل؟ النوم، صح؟
والهاء عائدة على الشجرة.
الهاء عائد على من؟ متأخر إيش؟ لفظاً ورتبة. وهذا أخواني حفظكم الله أكتبوا شاذ، وهذا شاذ. نعم، وهذا شاذ لما فيه من إشكال عود الضمير. اكتبوا: وهذا شاذ لما فيه من إشكال عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لما فيه من إشكال عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. المشكلة إخواني حفظكم الله، ما عندنا إشكال لو عاد الضمير على متأخر لفظا، لأنه متقدم مثل خاف ربه عمر. لكن المشكلة أن يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. نقول هذا صحيح جائز، لكن الأصل أنه إيش؟ قليل نادر شاذ، سموه ما شئتم كما سماه ابن مالك. ما نريد إخواني حفظكم الله أن توسع أكثر في هذه المسألة لقلة أمثلتها، فنلخصها فنقول حفظكم الله: الضمائر الأصل أنها تعود على المتقدم، فإن عادت على متأخر نظرنا كان هذا المتأخر في اللفظ في الرتبة متقدم ما في إشكال، لكن إذا كان هذا المتأخر هو متأخر في اللفظ أصلا ومتأخر في الرتبة بمعنى أنه ترتيبه في أصل الجملة في الأخير، فهنا نواجه إشكال وهو عود الضمير على متأخر لفظا و وهذا يا إخواني كما قال ابن مالك يعني على مذهب فيما أذكر الجماهير أنه شاذ. نعم
شيخ حس فأوجس في نفسه خيفة موسى السلام.
نعم
واحد صار بالأخير
نعم
تمام والضمير صار بقدام
ما في إشكال. أوجس في نفسه خيفة
موسى
أوجس موسى في نفسه خيفة نعم يعني لا يوجد إشكال في أحسنت. يذكرون شاهد إخواني يعني من كلام العرب قال لما رأى طالبوه مصعبا ذو عيره يعني خافوا من الذعر. ننظر إخواني حفظكم الله إذا أذنتم لي في باب أيضا يعني يتعلق بالمرفوعات وهو آخر هذه الأبواب في المرفوعات بعد باب الابتداء والخبر، باب الابتداء المبتدا والخبر وباب الفاعل. طبعا ما يتعلق بالمبتدا والخبر درسناه كله الحمد لله. الآن نأخذ إخواني باب نائب الفاعل. لو قال لك يا شيخ سليمان قائل قبل أن أنتقل من باب نائب الفاعل، لو قالك أكرم الضيف جاره في إشكال في هذا المثال؟ ما في إشكال. ليه؟ لأن الهاء تعود على على ما قبل على الأصل. نعم باب نائب الفاعل. نعم من يقرأ أخواني؟ تفضل يا محمد.
النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل بما له كميل خير نائل.
يقول ابن مالك إخواني حفظكم الله يعني معلومة سهلة جدا إن شاء الله ما نقف عندها طويلا. يقول ينوب المفعول عن الفاعل فيما له أي في أحكامه. الفاعل في الجملة الفعلية يا إخواني ركن أساسي، لكن هذا الركن الأساسي قد يحذف ولا أقول يستتر. كثير من الطلاب يظن أن الفاعل في قولنا شرب الماء محذوف، لا هو ليس محذوفا، هو ضمير مستتر، شرب هو الماء. أستطيع أن أقدره، لكن لو كتبتم هذا المثال عندكم شرب الماء، اكتبوا هذا المثال تكرما، شرب الماء وشرب الماء حتى أوضح لكم يعني مفهوم نائب الفاعل. الآن شيخ إيهاب شرب الماء جيد، والفاعل تستطيع أن تقدره هو، لكن أسألك يا إيهاب في المثال الثاني شرب الماء حاول أن تقدر الفاعل. شرب الفعل ما عندنا في إشكال، والفاعل لو قلنا ضمير مستتر تقديره هو. إخواني تنتبهوا لي، لو قلنا إن الفاعل في قولنا شرب الماء ضمير مستتر تقديره هو، شرب هو الماء، هو عادت على من؟ على الماء. أحسنت، عادت على ال ولم تعد على الفاعل، لاحظتم؟ لذلك النحاة ما قالوا ضمير مستتر. كان يسأل أحدهم يقول طب لما قلنا ضمير مستتر وارتحنا؟ نقول لك لأنه قدره يلا، شرب هو الماء، هو تعود على الماء، لذا ليست فاعلة. أليس كذلك محمد؟ لكن شرب الماء شرب هو زيد الخالد أي واحد. لذلك إخواني حفظكم الله أول معلومة لابد أن تتصورها في باب النائب عن الفاعل أن الفاعل محذوف وليس مستترا، وليس مستترا، وحذفه لغايات يقولون مثلا يا محمد لعدم العلم به لغايات بلاغية، لأنه غير مهم ذكر أي شيء. نقول المهم أن الفاعل إذا حذف فإن المفعول به يأخذ محله، ينوب عنه. نعم، إذا حذف الفاعل يحل المفعول به محله. طب يأخذ مكانه في إيش؟ في الأحكام، أنه مرفوع، وأنه يأتي بعد الفعل، وأن مسألة عدم جواز التثنية والجمع إلى آخره من المسائل، مسائل أحكام الفاعل التي مرت معنا، تأنيث وما تأنيث وغير ذلك. واضح يا إيهاب؟ نحذف الفاعل فيأتي المفعول به ليحل محله. يحل في إيش؟ في الأحكام النحوية، في أحكام الفاعل النحوية. الرفع أهم شيء، أهم شيء الرفع.
وبعد الضم.
نعم.
تمام، بعد يجي الضم بعد الرفع.
الرفع سواء كان بالضم أو بغيره. نقول يا إخوة حفظكم الله، هذا المبحث يتعلق بما يسمى في كلام العرب المبني للمعلوم والمبني للمجهول. أقول مذكرة لكم يقينا تعرفونه: المبني للمعلوم هو الفعل الذي علم فاعله ظاهرا كان أو مستتر. المبني للمعلوم هو الفعل الذي علم فاعله ظاهرا كان أو مستتر. أما الفعل المبني للمجهول فإنه فعل إيش؟ لم يعلم فاعله، مجهول فاعله، ما نعرف، فلا نستطيع أن نقدره. أما المبني للمجهول فهو فعل لا يعلم فاعله. نعم. سيتحدث ابن مالك يا كرام عن كيفية بناء الفعل للمجهول، كيف نجعل الفعل المبني للمعلوم مبنيا للمجهول، وطريقته سهلة يسيرة على الجميع إن شاء الله تعالى، فصل فيها ابن مالك تفصيل حقيقة لطيف. نعم، هل يوجد شيء قبل أن نبدأ في كيفية بناء الفعل؟ ننظر في بيت ابن مالك الأول. قال: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له. واضح أخواني معنى قوله فيما له؟ أحسنتم. ومثل قال: نيل خير نائل، نال زيد خالد خير نائل. بنى الفعل المجهول فقال: نيل خير نائل. هذا مثال على فعل مبني للمجهول، حيث صار المفعول به وهو خير نائبا للفاعل في الرفع وغير ذلك في قوله نيل خير نائل، ونائل الثاني مضاف له. ثم سيتحدث لنا عن كيفية البناء يا إخوان. نعم.
فأول الفعل ضم من والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل.
يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر إيش؟ ما قبل. هذا في الماضي. يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل الآخر. كما قلنا: شرب ضم الأول شرب. مثل ابن مالك فقال: وصل ابنه للمجهول
وصل.
سجد يا أنور سجد. عبد يا مأمون سهل. أكرم يا خالد، أكرم الماضي ليس أكرم، أكرم ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، أكرم. تفكر أخواني طريقة سهلة جدا. ولماذا تحدث يا مأمون بن مالك عن يعني بناء الفعل؟ جيد، أحسنت، هذا هو. ما نعرف أن الجملة أصلاً فيها نائب فاعل إذا لم يكن الفعل مبنياً لل، علامة وجود نائب الفاعل في الجملة أن الفعل يكون مبنياً لل للمجهول. جميل جداً، هذا الأصل يا أنور في كل فعل، أن نجري عليه هذه التغييرات فقط، لكن يوجد أفعال عليها تغييرات أخرى سيتحدث عنها بالمجهول. مثلاً ننتقل البيت الذي بعده أخوان، واضح ولا أفكك أخواني هذا؟ فأول الفعل اضمما، اضمم أول الفعل والمتصل بالآخر اكسره، واكسر المتصل بالآخر. إيش المتصل بالآخر؟ في مضي، يعني هذا في أي فعل؟ في الفعل ما هو مثل بروس. نعم نعم محمد اقرأ.
واجعله من مضارع منفتحا ينتح المقول فيه ينتحا.
نكتب شئتم. يبنى الفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. نعم، وفتح ما قبل. إذن إيش الفرق بين الماضي والمضارع؟
كسر.
نعم نفس الأمثلة. أسألكم، يشرب، يسجد، 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 إلى آخر. نقول إخواني مفككا لكلام ابن مالك، قال واجعله من مضارع منفتحة، الهاء تعود على إيش؟ سنتم على قوله المتصل بالآخر الذي قال عنه اكسر. هنا يقول لك المتصل بالآخر اجعله منفتح. عليكم السلام ورحمة الله. ثم مثل ابن مالك، إذن معنى قوله واجعله من مضارع منفتحة الكلام يعود على المتصل بالآخر. حرف قبل الأخير. تحى تنحى. نعم، قال كينتحي المقول فيه، يعني عند بنائه للمجهول الفعل ينتحي، تقول فيه تضم الأول تفتح ما قبل الآخر ينتحى.
شيخنا قلبنا الياء إلى ألف.
نعم طبعا لمناسبة فتح ما قبله، لمناسبة الفتح. طيب ننتقل للبيت 45. نعم،
والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة.
يا إخواني الفعل الذي يبدأ الفعل الماضي، اكتب عنوان قصير كيفية بناء الفعل الماضي المبدوء بتاء المطاوعة. كيفية بناء الفعل الماضي المبدوء بإيش؟ بتاء المطاوعة. بتاء المطاوعة التي ذكرها ابن مالك. أنا قبل أن يعني نشرح الكلام أقول لخالد الفعل الماضي كيف تبنيه للمجهول؟ ضم الأول وكسر؟ أبدا على الأصل. طب لماذا خصص هذا بالذكر؟ لأنه يوجد تغيير أيضا في بنيته غير ضم الأول وإيش؟ ضم الأول كسر ما قبل الآخر، هذا متفق عليه. قال أيها الأحبة الكرام أو أكتبوا الشرح، إحنا قلنا كيفية بناء فعل الماضي، أكتبوا مثال تعلم وتفهم وتدرب وتفضل. نقول يا إخواني يضم الحرف الثاني منه بالإضافة إلى ما سبق، بالإضافة إلى ما الذي سبق يا معاذ؟ ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. يعني نستطيع أن نلخص فنقول الفعل الماضي الذي ابتدأ بتاء المطاوعة فعند بنائه للمجهول نضم الحرف الأول والثاني ثم نكسر. نعم، مثال تعلم، يلا تعلم، احنا اخواني باقي الافعال ما نغير فيها شيء، فقط نضم الاول ونكسر ما قبل الاخر. فلماذا خصص هذه الافعال بالذكر يا محمد؟ فيها تاء مطاوعه، فيها تغيير، فيها تغيير على الاصل. الاصل في تاء المطاوعه ايش حركتها؟ تعلم، تفهم، فتحه، فضممناها، فلما صار عليها تغيير وجب ان يذكر هذا التغيير وينص عليه. تدرب، تفضل، تفهم. طيب نحل الكلام ابن مالك، قال والثانية التالية المطاوعة، يعني الحرف الثاني، الحرف الثاني وهو الذي يتلو يأتي بعد التاء، تاء الأول. قال كالأول اجعله بلا، يعني اجعله في أي مسألة؟ في الضم، في الضم، أحسنت، في الضم. طبعا يعرفون تاء المطاوعة، اكتبوا اخواني، يقولون هي التي تدل على قبول الأثر، أثر الأول في الثاني. يعني أقول علمته إيش؟
درس،
فتعلم. دربته هي التي تدل على قبول أثر الأول في الثاني. إيش نقول مطاوعة؟ يعني استجاب، استجاب، أحسنت، من الطاعة. وما تعلم إلا أنه أحد علم، صح؟
قلنا يضم الحرف الثاني،
الحرف الثاني طبعا بالإضافة إلى ضم وكسر ما قبل الآخر.
شيخنا مو أكو شبيهة بتاع المطاوعة مثلا تكبرت
مكبرة؟ نعم. نعم، هم يقولون يا شيخ محمد كل تاء في الماضي يعاملونها بهذه الطريقة،
لازم تفاعل،
تفاعل.
نعم،
المطاوعة
التي تأتي
بالتاء،
بالتاء فتحت الباب
لا إلى صيغ أخرى تقصد، أوزان صرفية؟ طبعا، فتحته فانفتح، قسمته فانقسم، قسم أو تقسم أو انقسم، انفتح أو تفتح. نعم، البيت 46 إخواني، وثالث الذي، يا محمد،
وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي.
الكلام يا إخواني حفظكم الله في عنوان فرع صغير، كيفية بناء الفعل المبدوء بهمزة وصل. طبعا الماضي أكيد، كيفية بناء الفعل الماضي المبدوء بألف أو بهمزة وصل، مثل استحلى، استحب، اكتبوا هذه الأمثلة، انطلق، اعتمد، كلها أفعال بدأت، استحب وانطلق واعتمد واستحلى، استخفى، أي فعل ماضي مبدوء بألف وصل. نقول إخواني ما قاعدته؟ ضم الحرف الثالث. طبعا معروف أنه وصل الحرف الأول أو الهمزة ألف الموصول معروف، الحرف الذي بعدها سيكون ساكنا، لذلك القاعدة إخواني تقول يضم الحرف الثالث بالإضافة إلى إيش؟ إلى كسر ما قبل الآخر طبعا، وضم الأول طبعا، وكون همزة وصل تضم في النطق، تقول استحلي اعتمد إن طلق. نعم، نقول يا كرام القاعدة تقول يضم الحرف الثالث، يضم الحرف الثالث. استحب يا معاذ،
استحب.
انطلق يا خالد، اعتمد يا محمد. جميل. هذا فيما يتعلق إخواني ب نعم، طبعا هو همزة توصل، تعرف تبدأ بها يعني تكون مضمومة.
شيخنا الحرف الثالث
نعم، لاحظ ماذا قال ابن مالك شيخ هشام، اس لاحظ حركة التاء تحلي، طبعا استحلى، استحلى ليست مبنية المجهول، احنا نتحدث كيف نبنيها المجهول. اذا اردنا بناءها المجهول فاننا نضم الثالث ونكسر ما قبل استحلى استح لي، طبعا تحول في الالف الى ياء لمناسبه الكسره. استحب ايش تحب، اعتمد اعتمد. نعم، هذه كيفيه بناءها للمجهول.
يعني الحرف
الثالث مكسور، وعند البدء يكون نعم. يقولون يا مشايخ الأحبة، هذه يعني سنتحدث عن قضايا تتعلق بالفعل الذي فيه علة الذي يسمى معتل العين. نقرأ إن أذنتم لي، أو قبل ذلك أقول مفككا لكلام ابن مالك، قال وثالث الذي بهمز الوصل، أي الفعل الذي بدأ بهمزة وصل كالأول، اجعلنه يعني اجعل هذا الثالث إيش كالأول مضمون، الأول مذكور في البداية، ثم مثل بكلمة استحلي. سهلة جدا للحد. طيب 47،
واكسر اوش من واكسر اوش من فا ثلاثي اعين عينا وضم وضم جاك بوع فاحتمد.
انا ما فهمت مثالك، قلت قبل قليل استحوذ مبني المعلوم.
نعم هو الشيخ كان يقصد استحوذ عندما نبدا به
استحوذ.
وهذا مبني الحرف الثالث مفتوح تكون البدء به مكسور. هذا مقصود
الشيخ.
لا لا، لأنه عندي بناء أهل المجهول، هذا الذي فهمته أنك تسأل عن بناء أهل المجهول. استحوذ
بناء المعلوم، لأنه أشكل عليه بناء المعلوم.
استحوذ وين الأشكال اللي ما فهمت؟
يعني
كيف تبدأ بهمزة الوصل؟
نعم.
بارك الله فيك، احنا يعني لسه جايين على باعة وبوعة الآن تشوف البلاوي. طيب نعم، نضم الحرف الثالث ونكسر ما قبل. طبعا الحرف الأول هو همزة همزة وصل. نعم نعم، استحب اعتمد. نعم. طيب البيت 47 إخواني يتحدث فيه ابن مالك، اقرأ شيخ محمد.
واكسر أوش واكسر أوش من فاء ثلاثي فعل عينا وضم جاك أبوع فاحتمل.
جميل. يتحدث إخواني حفظكم الله، تكتبوا عنوان فرعي كيفية بناء معل العين. معل معل، طبعا النحاة يفرق بين كلمة معل ومعتل، والمعل معتل، لكن قالوا المعل الذي حرف العلة يخضع للقلب والإعلان. معل العين. أنا أسأل إخواني، ما أدري درستوا مادة صرف، لما نقول العين إيش نقصد؟ حرف الذال. احسنت. فحديثنا يا كرام عن الفعل الذي ثانيه حرف عل. كيف يبنى على ليبنى للمج المجهول؟ اكتبوا تكرما لام. عليكم السلام ورحمة الله. الفعل معل العين عند بنائه للمجهول فيجوز فيه أمور ثلاثة، وجوه ثلاثة، يجوز فيه ثلاثة وجوه. الوجه الأول لعلي أسردها سردا أخواني، إن تيسر شرحناها وإلا أستفتح بها مجلسنا. الوجه الأول إخلاص الكسر، إخلاص الكسر. نشتغل على المثال باع، إخلاص الكسر نكسر الحرف الأول، ولمناسبة الكسرة الألف ستصبح ياء. لما نقول إخلاص الكسر يعني نكسر الحرف الأول. هنا خالفنا الأصل ولا ما خالفنا الأصل؟ خالفنا الأصل في أننا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، لكن في هذا النوع من الأفعال لنا فيه الوجوه التي سأذكرها. إذن وجه الأول إخلاص الكسر وقلب حرف العلة ياء. فنقول في الفعل باع بيع، باع محمد بيته بيع البيت، باع محمد بيته نقول إيش؟ بيع البيت. نعم. الثاني يا كرام إخلاص الضم، إخلاص الضم وقلب حرف العلة واو. المثال نفسه يا إخواني، باع إيش تصبح؟
بوع.
بوع. وهذا وجه ضعيف، هذا الوجه ضعيف عند النحاة. وله شاهد في كلام العرب وهو قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا ليت شبابا بوع فاشتريت. يعني الشاعر يتحسر يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، طبعا ليت ونجعلها فاعل فعل ينفع ذلك ضمه، ليت شبابا إيش ما قال بيع فأشتريه بوع فاشتريت البيت لرؤبة الراجز الأموي المشهور. وهنا كما قلت لكم يتمنى أن يشتري الشباب، ومن عادة الشعراء قديما وحديثا التحسر على الشباب، ومنه قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي. ثم الوجه الثالث يا كرام وهو الإشمام، الإشمام. وهذا المصطلح يعرض لأهل التجويد أصحاب القرآن. نعم، كثير منا يستمع أو يقرأ على حاشية بعض المصاحف ما لك لا تأمن على يوسف، فيقرأ عند كلمة تأمن إشمام ولا يدري ما الإشمام. الإشمام إخواني حفظكم الله يقولون في تعريفه حركة صوتية، تجمع بين ضمة قصيرة. وكسرة طويلة. على التوالي. ضمة قصيرة وكسرة طويلة. ويقولون يا كرام أنها تظهر كما يقولون بعضهم يقول أنها ترى ولا تسمع. يعني أنت لما تقرأ ما لك لا تمنى على يوسف تضم الشفتين. لما جاء هذا الضم هنا؟ لأن الفعل أصله تأمن فأسند إلى هذه الناء، فالأصل أن يقال تأمننا، فلما حذفت هذه النون صارت إيش؟ تأمننا أو أدغمت طبعا. الآن نريد أن نشير إلى أن هذا الفعل ضارع مرفوع، فوجد هذا الإشمال تأمننا، كأنك تشير إلى أن أصل هذا الفعل تأمن بالضم لأنه فعل مضارع ولم يسبق لا بناصب ولا بجازم، فوجود الإشمام هذا ليس تنطعا من أهل التجويد وإنما لعلة نحوية ينبغي علينا أن نعقلها. طيب، وأقول إخواني حفظكم الله ختما لهذا المجلس، هذه الاحتمالات الثلاث سننطلق ونفصل فيها بإذن الله تعالى في مطلع مجلسنا المقبل إن كنا إن شاء الله تعالى من الأحياء، مع ذكر الأمثلة والترجيح بينها. أقول إخواني حفظكم الله ختما لهذا المجلس، حري بنا ونحن طلبة علم نقرأ النحو وغيره من العلوم، علوم العربية وغيرها، أن يكون لنا حظ من الاشتغال بالقرآن الكريم، لأن هذه العلوم أيها الأحبة الكرام ما شرعت ولا وجدت إلا من أجل فهم كلام الله جل وعلا وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل استنباط الأحكام الشرعية من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ضعفت ملكتنا اللغوية وقصرت بنا الهمم أيها الأحبة الكرام فصرنا كالأعاجم بل أشد في نحونا ولغتنا، قصرت أفهامنا عن إدراك كثير من درر ونفائس كلام الله جل وعلا، فصار الواحد منا أيها الأحبة الكرام يقرأ كلام الله ولا يفهم الكلام. طبعا عندنا إشكال في فهم المفردات، وعندنا إشكال في التفسير، وعندنا إشكال في التدبر والتعمق والربط بين الآيات. كثيرا ما تستوقفني أيها الأحبة الكرام الربط والتناسب بين آيات القرآن الكريم، ولا سيما في مباحث القسم، يعني لا يمكن أن يكون إيراد لفظ يقسم به في القرآن ثم إردافه بلفظ آخر أو بجواب قسم إلا لوجود مناسبة بين هذا القسم وبين الجواب أو بين الشيء الآخر المقسم به. أمثل على عجل، كلنا يقرأ سورة البروج لكن قد لا نقف معها الوقفة الحقيقية التي بها نرى أثرا لهذه الآيات في قلوبنا. الله جل وعلا يقول يقسم بالسماء الموصوفة بأنها ذات بروج، ثم يقسم بعدها باليوم الموعود، ثم بالشاهد والمشهود. ما الرابط بين هذه الأقسام؟ المتأمل والقارئ أيها الأحبة الكرام ولا سيما المطلع على تفاسير من يعنى باللغة والبيان سيجد عجبا، سيجد ما خلاصته أن الله جل وعلا يقسم بالسماء التي هي محل للبروج، وهذه البروج على الراجح من كلام أهل التفسير هي منازل الشمس والقمر، ومنازل الشمس والقمر التي محلها السماء هي علامات على ماذا؟ على أجلك، الليل والنهار والفصول الأربعة ومضي الأعمار. فالله جل وعلا يقسم بالسماء بما فيها من بروج دالة لك يا إنسان على انقضاء أجلك، وانقضاء أجلك يقربك من اليوم الموعود. وهذه المناسبة قد لا ينتبه إليها أي أحد، وفي ذاك اليوم الموعود ثم تشاهد ومشهود، نسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.